الدار.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، يسعدنا أن نتواصل معكم في لقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وفتاوى الرحمة. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل تواصلنا هذا تواصلا مرحوما معصوما، وأن يجعل لقاءنا هذا في موازين حسناتنا يوم نلقاه. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك وفضلت الدكتور، عندي كذا سؤال ممكن؟
اتفضل.
السؤال الأول بسأل عن حكم النافلة في السفر.
حكم النافلة في السفر.
أيوه.
النافلة أنواع.
الرواتب وال...
ما أنا هبين، أنا هبين لك أهو. النافلة أنواع، منها السنن الرواتب المؤكدة وغير المؤكدة، وهذه تسقط عن المسافر، لأنه إذا سقط عن المسافر شطر الصلاة نصف الصلاة، يعني المسافر كما تعلم يصلي ركعتين بدلا من أربع، فإذا سقطت عنه هذه الركعتين فإنه من باب أولى تسقط عنه السنن الراتبة. وقد كان عبد الله بن عمر يقول في هذا: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، يعني لو كنت مصليا سبحة النافلة القبلية أو البعدية لكان الأولى بي أن أتم صلاتي ولا أقصر الصلاة. فلما كان قصر الصلاة في السفر هو المشروع، كذلك كان ترك السنن الرواتب المقدمة على الصلاة أو السابقة على الصلاة واللاحقة لها كان أيضا هذا تركها هو المشروع، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يصلي الراتبة إلا ركعتي الفجر وركعات الوتر. أما النوع الثاني من النوافل، النفل المطلق أو قيام الليل، وهذا يجوز في السفر وفي الحضر سواء بسواء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفل حتى على راحلته، حتى وهو على دبته كان يتنفل يصلي النافلة ويومئ إيماء. يبقى إذن الذي لا يشرع لنا في السفر النوافل السنن المرتبطة بالصلوات، إما مؤكدة وإما غير مؤكدة، ولا يشرع لنا منها إلا ركعتي الفجر وسنة الوتر، أما ما سوى ذلك فمشروع وجائز. فضل حضرتك.
لمدة محددة ولا يعني مثلا لو سافرت باخد مثلا سفر يوم وبقيم مثلا في بلد تانية أسبوع؟
هناك لابد أن تفرق بين أحكام السفر وأحكام الإقامة. المسافر
أثناء السفر ما صليش،
لكن المسافر انتظر يا أخي بارك الله فيك. المسافر إذا خرج من بيته وترك غادر بلدته ثبتت له أحكام السفر حتى يعود، لكنه إذا نوى الإقامة في محل السفر كأن يكون مثلا سيقيم أسبوعا أو أسبوعين أو ثلاثة، هذا بنيته أصبح مقيما فتنطبق عليه أحكام الإقامة لا أحكام السفر. وهذا الذي عند جمهور أهل العلم وعند الأئمة الأربعة يقصر الصلاة لأربعة أيام أي 20 صلاة، وطبعا هذا خلافا لبعض أهل العلم، المسألة فيها خلاف، لكن هذا الذي أفتيك به هو قول الأئمة الأربعة وقول جمهور أهل العلم، أن المسافر إذا نوى الإقامة في دار سفره فإنه يقصر إلى 4 أيام إلى 20 صلاة، وقد أخذوا ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حينما قصر بمكة 4 أيام، والله أعلم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
تعتبر بدعة ولا ما؟
ليس خلاف السنة.
خلاف السنة.
لو فعلها جاهلا فلا شيء عليه، فعلها عامدا نقول له تركت الأولى وخالفت السنة ودخلت في البدعة. بارك الله فيك. بارك الله فيكم.
دلوقتي شيخ، دلوقتي المصالح، أي مصلحة عشان تخلص حاجة لازم تدفع فلوس. ما السبيل بقى؟
لا، الرشوة حرام، لابد أن نتفق على أن الحلال حلال. الحلال بين والحرام بين. لو اضطر الإنسان للوصول إلى حقه ولم يستطع أن يصل إلى حقه إلا بالوقوع في بعض هذه المخالفات فقد يعفو الله عنه. يعني هنا إيه؟ إذا دخل في حال الضرورة أو الاضطرار.
اضطروا اضطرارا يا شيخ.
إذا دخل الأحكام الشرعية أحكام واضحة، أحكام حتى لا يتعلق أحد بكلامي ويعتبرها فتوى عامة. من وقع في ضرورة فالضرورة تبيح المحظور، هذه مسألة، لكن أيضا الضرورة تقدر بقدرها.
بارك الله فيك. لحضرتك ولا مفيش
مجال؟ لا، لا يجوز، الرشوة حرام ولا يجوز، ولا بد أنك تسلك السبل المشروعة والمتاحة حتى إذا وقعت في الضرورة قد يغفر الله لك. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مولانا
تفضل.
بستفتي في حاجة كده.
تفضل.
بنتي متزوجة وزوجها راجل فقير وهي مريضة بتاخد كورسات علاج، هل يحق لي عندي زكاة مال مثلا ممكن اديها لها يعني؟
ممكن ممكن تعطيها لها، وهي اولى من الغريب. اولا
يعني زكاتي مقبوله كده؟
زكاتك مقبوله ليه؟ قل لي ليه.
نعم.
قل لي لماذا؟ لانها ابنتك تزوجت.
نعم.
سمعني؟
انا سامع بس الصوت واطي.
ابنتك الان متزوجه.
هي كانت متزوجه.
كانت
هي متزوجه دلوقتي.
طب خلاص، بس خليك معايا بقى. هي الان متزوجه، من الملزم بالانفاق عليها؟
زوجها المفروض.
يبقى انت يجوز تعطيها زكاه مالك.
يعني اديها لها ولا لزوجها؟
لها ولزوجها واحد.
طيب يا بيه.
لكن لو انت زوج بنتك عايه معاك في البيت ما ينفعش تديها زكاه المال.
لا، مش قاعدين معايا في البيت، هم ساكنين بره.
لا، لو مش متجوزه يعني وقاعده معاك في بيتك، بنتك لسه بنت ما تزوجتش.
انا ملزم بالنفقه عليها. انا
يبقى انت ملزم بالنفقه عليها، يبقى ما ينفعش تديها زكاه. وضحت؟
نعم.
بارك الله فيك.
شاكرين
يا. الله يبارك فيك. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سمحت حضرتك عايزة أسأل على حاجة.
طبعي.
أنا طلقت من زوجي 3 مرات على يد مقدوم، وأنا عندي 3 بنات عايشين معي.
نعم.
فدلوقتي زوجي حابب يراجعني بشكل أنه راح سأل مأذون، وكان في مرة من المرات الثلاثة، هي المرة اللي في النص، كان بيسبقها جماعة، وكان في مشكوك كمان إذا كانت كان علي فيها الحيض. فأنا دلوقتي رحنا سألنا المأذون، فالمأذون قال إن شرعا ما وقعتش الطلاق، لأن لا طلاق في حيد، بما إن الحيد مشكوك فيه، ولكن الجماع ثابت، فما ينفعش مدام كان يسبق.
هو مأذون ولا مفتي؟
مأذون.
طيب، المأذون لا يفتي،
ده هو حضرتك أوجد الحل. إن قال إحنا هنضطر.
طب هيجوزكم عرفي مش كده؟
لا، إنه هيتحايل على القانون، عشان في القانون دلوقتي مش هينفع أرجع له، فحنتحايل على القانون حيلة بسيطة بإن إحنا هنعمل جواز مش محلل، لإن إحنا أصلاً مش محتاجين المحلل، لإن قالوا لو شرعاً
هتعملوا زواج محلل على الورق.
على الورق، علشان في الورق ما ينفعش أرجع له يعني.
هذا لا يا أختي، يا أختي الله يبارك فيك، ده لا مفتي ولا مأذون. اللي بيفتح باب التحايل بهذه الصورة هو موظف رسمي. المأذون ده موظف رسمي، موظف عمومي. الذي يفتح باب التحايل على الأوراق بهذه الصورة ده متهم، أو ده مش عايز أقول مجرم. الفتوى لها رجالها، والموظف العمومي له عمل محدد. المأذون لا يفتي حتى وإن كان يعرف المعلومة. مسألة الحيل هذه حيل في الغالب حيل باطلة، يعني قد يكون هذا مقبولا من غيري أن يتكلم، لكن هو الموظف العمومي هذا لا يجوز له أن يتكلم في هذه المسائل بهذه الصورة الفجة. يعمل لكم زواج على الورق ويجيب لك واحد يجوزه لك على الورق ويرجع تاني يعمل لك طلاق على الورق، ده مزور، ده مش مأذون، ده مزور. واخد بالك يا اختي؟
طب راي حضرتك
الفتوى تؤخذ من لجان الفتوى.
طب
رايي انه لا يجوز ان ترجعي لهذا الزوج. الزوج اللي خدك عند المأذون ثلاث مرات وطلقك ما يجيش بعد كده يقول لي اصل كان في حائض، اصلها كانت حائض. وانا عايز اقول لك طلاق الحائض يقع، طلاق الحائض يقع على ما افتي به وعلى الراجح من اقوال اهل العلم الذي يسميه بعض مشايخنا الطلاق البدعي ولا يفتون بوقوعه. لا، انا بقول لك الراجح من اقوال اهل العلم انه يقع. اذا هذا المأذون سيفتح عليكم باب شر. انتم انتهيتوا طلقتوا ثلاث طلقات على الورق وطلقات رسميه وطلاق مسجل والمأذون سجله واصبحت امام الاوراق وامام الجهات اصبحت امراه اجنبيه. لا يجوز ان نفتح هذا الباب يا اختي لانه باب شر. وبعد كده هتسالي عشتي مع زوجي حلال ولا حرام، هتسالي بعد كده وهتجدي من يقول لك حلال واللي يقول لك حرام وهتجدي نفسك مشتته انت وزوجك واولادك. لماذا هذا الشتات؟ الزوج الان طلقك، ما حدش اجبره على انه ياخدك من المأذون ثلاث مرات ويطلقك. الان ينفق على بناته، تشوفوا العلاقات اللي بينكم كيف تحل وكيف تنتهي بدون ان نوقع انفسنا في حرج شرعي وحرج قانوني. بارك الله فيك.
طب اذا تكرمت حضرتك ممكن نمري تليفونك علشان اخليه يكلم حضرتك ويسمع من حضرتك الفتوى.
ممكن ان شاء الله يعطيك الكنترول النمره وتكلميني في الغد ان شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام الشيخ جمال.
نعم.
انا ام والله لثلاث بنات وجوزي هم خمس صبيان قاعدين يعني مع بعض في عيشة واحد وبيشتروا أرض. يعني هي الأرض دي ما كانش أبوهم يعني سايبها ورث لهم، هم بيشتروا أرض مع بعضهم بس مش كل واحد بيحط قد الثاني، والأرض دي بتنكتب باسم أمه. ولما بعد مثلا يعني هو جوزي هو اللي بيحط أكتر من إخواته، بيحط أكتر منهم.
إيه المطلوب؟ إيه المطلوب؟
لما باجي مثلا اقول له مثلا عين مثلا لبناتك قرش ولا كده او من حاجه لنفسك ما بيرضاش.
عنده حق. المفروض انت ما تتدخليش في العلاقات دي. انت ليكي على جوزك الانفاق، ينفق عليكي وينفق على بناتك بالمعروف. قضيه بقى ان هو ارتضى مع اخواته انهم يشتروا ارض شركه، سواء هو بيدفع اكتر بيدفع اقل، اذا رضي هذا وكانت الام هي التي تحكم هذا لا داعي لزوجة الابن أن تدخل نفسها في المشاكل.
لا هي مش الأم يا شيخ هي اللي بتحكم هذه، هي يعني الأرض هي مكتوبة باسم والدتهم.
ماشي، وهم ورثت والدتهم.
أيوة.
وهم ارتضوا أنهم يشتروا لحسابهم جميعا، مش كده؟ هم ارتضوا بهذا. ما لا تفسدي أنت هذه العلاقات. أنت تخاطبي جوزك، تكلمي جوزك في النفقة المشروعة. لكن هذه التصرفات خاصة هو قاعد مع إخواته وبينه وبينهم حب وود وبينهم علاقة مشتركة، ما تفسديش عليهم الله يبارك فيكي، لأن هذا هيعود عليك أنت وعلى بناتك بالمفسدة. بارك الله فيك.
شكرا يا شيخ.
العفو يا بنتي. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ
الله يبارك فيك.
والله عندي إسماعيل لو سمحت الشيخ.
اتفضل.
جزاك الله خير. السؤال الأولاني، هل زيادة اليهود والنصارى ومن هم على غير الدين؟
لا ما سمعتش كويس.
هل زيادة اليهود والنصارى؟
زيارة اليهود والنصارى.
زيادة.
يعني ايه زيادة؟
كثرة.
ها؟
كثرة اليهود والنصارى.
تكثرهم يعني؟ طب كمل سؤالك يمكن افهم، كمل سؤالك يمكن افهم. نتلقى هذا الاتصال، السلام عليكم. طبعا سؤال الأخ غير واضح. وأنا فهمت زيارة اليهود والنصارى ورجع قال لا زيادة، أنا لا أدري ماذا يقصد. لك أما لعل البعض الآن يسأل عن الزيارة لليهود أو للنصارى، هل هي جائزة؟ نعم جائزة إذا اقتضت المصلحة ذلك. وقد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا في مرض موته، لكنه هنا ننظر هنا، الرسول صلى الله عليه وسلم زار الغلام اليهودي وهو مريض ولم ينسى أنه يدعو إلى الله وأنه داعية إلى الله، ولهذا قال للغلام في حضرة أبيه يا غلام قل لا إله إلا الله، ف فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم. فقال الغلام لا إله إلا الله، ثم خرجت روحه ومات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم متهللا وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
الله بركاته.
تفضل يا
جمال.
تفضل. تفضل.
بعد إذن حضرتك، كان أخويا الكبير نزاع مراته وقف على الطلاق، فعايزين يروح يجيبها، فمش عارف يجيبها لما ياخد فصل حضرتك يعني.
زعل مراته وأوقع عليها طلاق؟
اه.
قال لها ايه؟
جابوها مع حضرتك اهو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا قلت لزوجتك؟
ازيك يا مولانا.
ازيك يا استاذي؟ قلت لها ايه؟
لا انا اللي موسوس اتصال حضرتك قبل كده يا مولانا.
قلت لها ايه؟
انا الموسوس اتصال قبل كده على حضرتك.
طيب ماشي، انا بسألك سؤال، ماذا قلت لها؟
ما انا انت قلت لي فاتوتك.
ما انتش عارف؟
لا ما انا حضرتك كنت متلفظ قبل كده والايميلات اتلفظت فيها
انا بسالك سؤال محدد. الله يكرمك، المره دي قلت ايه؟
ده قبل كده كان كلام كتير.
قبل كده انا قلت لك، انا اديتك فتوى وقلت لك ارجوك ما تتصلش تاني. يعني هل الموسوس يكلمني كل يوم على سؤال واحد؟ هل الموسوس يتصل عليا في كل حلقه في سؤال واحد؟ ما ينفعش. سؤال، يا اما طلقت يا اما ما طلقتش، كلام واضح. إذا كنت مش شاكك وموسوس ومش عارف خلاص لا يقع منك شيء، لكن عارف وقلت متيقن هيقع، يبقى ده كلام مش هنقول عليه، مش هنجيب عليه كل حلقة. يا محمد يا محمد ما ينفعش. معنا اتصال. السلام عليكم. الاتصال قطع. طيب ما أي بعض اللي السلام عليكم. يا السلام عليكم. اتفضلي يا أختي. اتفضلي يا اختي. السلام عليكم. واضح ان الاتصال قطع. نجيب عن بعض اسئله الرسائل القصيره. سائل يقول ما حكم الطلاق مرتان من قبل الرجل وخلع من قبل الزوجه؟ يعني الرجل طلق زوجته مرتين طلاق صريح صحيح لا خلاف عليه، ثم بعد ذلك اختلعت منه زوجته، هل يجوز بعد ذلك أن يراجعها الزوج بعقد جديد؟ وهل الخلع يعتبر طلاقا أو لا يعتبر طلاقا؟ وما حكم الشرع في قضايا الخلع؟ هذا سؤال، يعني سؤال له يعني أطراف كثيرة، لكن أنا سأركز في الموضوع. هل الخلع يعد طلاقا أم لا؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، ففريق من أهل العلم يعد الخلع طلاقا، وهذا مشهور مذهب الأحناف، ويسمونه الطلاق على مال. وعلى هذا القول، وأظن أن هذا القول بيأخذ به القانون في مصر، أنا أظن هذا، وإن كنت أريد أن أراجعها أظن بيأخذ به القانون في مصر. على هذا القول لا يجوز للزوج أن يتزوج هذه الزوج، لأنه طلقها مرتين ثم اختلعت منه، والخلع عند هؤلاء طلاق. أما فريق آخر من أهل العلم فإنه يرى الخلع فسخا ولا يراه طلاقا، وعلى هذا القول لا يعد الخلع طلاقا ولا يحسب من الطلاقات. أي القولين نرجح؟ القول الذي أخذ به القانون أصبح بالنسبة لنا قولا ملزما، ولهذا أنا أعتقد وأظن أن القانون بيرجح هنا مذهب أبي حنيفة في أن الخلع يقع طلاقا، ما لم يكن هناك نص في القانون يخالف ذلك، وأنا الحقيقة غير مطلع على نص القانون لكي أراجعه. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي. الله يبارك فيك.
بقول حضرتك يا عم الشيخ، أنا اشتريت قطعة أرض على أساس أن أنا أستثمر فيها، يعني أبنيها وبعدها.
نعم.
واشتريتها من شهر 6 2009، نيتي انها الاستثمار.
اي استثمار؟
استثمار عقاري، انا ابنيها وبعدها.
تبنيها وتبيعها. طب ايه اللي منع تمام. كل ايه اللي معطلها كل ده؟
لا ما انا بنيت وخلاص، يعني انا بنيت
واتميت
تشطيبها.
بنيت وشطبت وبعت.
تمام. بدات ابيع فيها.
نعم.
بس بنيت وانتهيت من التشطيب في شهر 6 2010.
نعم.
يعني قعدت تقريبا سنة.
نعم.
لما بنيت وشطبت سكنت انا في دور من العمارة. ففي باقي عندي ادوار، فانا عايز اعرف زكاة المال بتاعتي ادفعها امتى وكام.
لا انت عليك زكاة مال سنوية لان انت تاجر.
تمام.
يعني انت الان تاجر، وان كنت تمام. وان كنت تقيم الابنية يعني تقوم بالمعمار، لكن تمام. انت تبني لتبيع.
تمام.
وتشتري لتبيع. تمام. هتصبح قيمة الارض زائد قيمة العقار ده رأس المال.
تمام.
وان كان عندك سيولة اخرى او عقارات اخرى بتمارس فيها نفس النشاط هتدخل في رأس مالك.
هي دي اول عقار اشتغل فيه
استثمار. ماشي. انا بس عشان يعني لا يكون كلامي
عامه، يعني
لا يكون كلامي على عقار واحد. لو واحد بيشتغل تمام. شركة مقاولات بيشتغل في 10 وفي 20 عقار بنفس طريقتك ده تمام. اسمها ايه؟ اسمها عروض تجارة. اسمها تجارة. في الحالة دي انا بحسب هخصم الشقة اللي انا قاعد فيها.
تمام.
لان الشقة اللي انا قاعد فيها دي للاستعمال الشخصي. هتخرج ثم باقي العقار بقيمته الفعلية بقيمته السوقية في وقت اخراج الزكاة يجب فيه الزكاة.
القيمة اللي انا بعت بيها انا اخر حاجة بيعها مثلا من اسبوعين.
ايوة.
ابيع باخر سعر.
لا لا انا بس عايز اقول لك حاجة. انت ممكن تبيع على سنة. ممكن تبيع في الاقساط.
تمام.
ممكن تبيع فوري.
تمام.
فقضية البيع بعت بقد ايه؟ قضية ممكن تعمل لك خلل لان الاسعار بتتفاوت.
تمام.
لكن انا عايزك في نهاية السنة الهجرية.
تمام.
اللي انت هتخرج فيها الزكاة. يعني في الشهر الذي يجب عليك اخراج الزكاة فيه. تمام. تحسب القيمة السوقية للعقار. في حينها.
القيمة السوقية للعقار الارض بالمبنى.
الارض بالمبنى تقيمته النهاردة كذا.
تمام.
وبقى عليها كام؟ 2.5% زكاة.
طيب.
السنة الجاية زادت شوية. لسه ما خلصتش بيع. تمام. وزادت شوية. هزود شوية. نقصت شوية. هنقص شوية.
يعني بس كل سنة بتخرج زكاة المال.
كل سنة لان انت بتشتغل في مال. وبكرة هتبيع العقار ده وتخش في غيره.
تمام.
فاذا انت شغال في مال مش شغال في عقار معين.
تمام. فهمت على حضرتك.
واضح كلامي ان انت هنا عروض تجارة وليس مجرد تملك او بناء عقار للاجرة.
لا مش للأجرة، هو للبيع.
للبيع. لو هتأجر لو العقار ده للأجرة هيختلف الحكم.
لا هو للبيع.
خلاص الحكم هنا واضح وعليك الزكاة في كل سنة على القيمة.
طيب أنا انتهيت من بنائه في شهر 6/2010. أبدأ أحسب زكاة المال من أول ما بدأت، من أول ما اشتريت الأرض ولا من أول ما
لا من أول ما اشتريت الأرض.
من أول ما اشتريت الأرض.
لأن أنت بدأت العملية التجارية بشراء الأرض.
تمام. طب وحكم بقى تأخير الزكاة المفروض إنك كنت خارجها في شهر 6.
سارع باخراج الزكاة بقدر امكانك.
تمام. يعني احسب القيمة السوقية للمبنى ككل ولا الوحدات اللي اتباعت؟
لا اللي اتباعت دي بقت سيولة معاك هتطلع منها، لكن تمام. للمبنى ككل لان انت بعت والباقي معروض للبيع.
تمام. انا اخرج على القيمة ككل.
ايوه زي التاجر اللي بيحسب بضاعته اللي على اللي موجودة مع رأس ماله السايل ويطلع زكاة على الكل باع او ما باعش.
تمام. 2.5 من القيمة السوقية للمبنى ككل.
أحسنت. بارك الله فيك.
شكرا جزيلا.
بارك الله فيك.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين. تفضل يا أختي. قطع الاتصال. طيب أرجع تاني لأسئلة الرسائل القصيرة. سائل يقول حكم الدين في العادة السرية للنساء. العادة السرية حكمها واحد للنساء والرجال. العادة السرية عبارة عن استمناء الرجل أو استمناء المرأة بإرادته يقظة لا مناما، يعني لو وقع هذا مناما نسميه احتلام، والاحتلام لا شيء فيه لأن الإنسان لا يسيطر على نفسه حال نومه، لكن لو وقع في يقظته هو الذي يستدعي الخواطر وهو الذي يفكر وهو الذي يفعل فهذا فعل. طب ما حكم هذا الفعل؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا فعل حرام، وهذا مأخوذ من فحوى ومفهوم قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فجعل الله سبحانه وتعالى الحديث عن الشهوة الجنسية وتصرفها بصورة بعيدة عن الزواج جعلها نوع من أنواع الاعتداء، عفى الله عنا وعنكم. نقول لفاعل هذا توب إلى الله عز وجل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليك. معنا هذا نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
بارك يا زكي دكتور جمال.
بارك الله فيكم.
أن يحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له.
والله ليه صالي يا بس معك.
تفضل الله يبارك فيك.
أنا خريج كلية الحقوق والحمد لله عملت ماجستير وكده.
نعم.
ومقدمت في 4 جهات ما بعد الكلية.
نعم.
الجهات دي يعني للأسف تستطيع أن تقول كده أن المعيار الأول فيها هو أن يكون لك حد يزكيك أو يرجح كفتك عندهم يعني.
نعم.
فمش عارف يعني في ناس كتير جدا هتكون أجل مني ورشحوها، هل يجوز أنني أسرع أن أنا أدفع فلوس مثلا وأدخل ولا ما ينفعش؟
يعني نسمي أو نعيد صياغة سؤالك، هل يجوز أن أدفع رشوة عشان أشتغل في هذا المجال؟ أنا على فكرة مريت بنفس ظروفك، وأنا حصلت على الدكتوراه في الكلية التي أنت فيها، وأيضا لم يسمح لي أو لم تسمح لي ظروفي بالتعيين في هذه المجالات ولا في غيرها، حتى في المجال الجامعي لم يسمح لي هذا. السؤال هنا، هل رزقي مرتبط بهذا المجال ولا رزقي يا رب العزة يفتح لي مجالات أخرى؟
أكيد طبعا في
مجالات، أكيد في مجالات أخرى. يبقى إذا لا يجوز أن أدفع الرشوة وأقول هذا حقي، لأنه هو لم يصبح حقا لي بعد، هم يختارون من مجموعة، يختارون بعض الأفراد، قد تنطبق علي الشروط ويأثمهم بعدم اختياري. لكن لو أنا لجأت للرشوة أكيد أنني هأثم، ولو لجأت للوسطة أكيد هأثم. فأنا أنصحك بارك الله فيك أنك لا تلجأ للأسلوب الحرام، واعلم أن رزق الله سيأتيك رغما عنهم ورغما عنك.
أكيد يا شيخ.
أكيد بإذن الله، بارك الله فيك.
لو سمعت ممكن أخذ رقم حضرتك؟
إن شاء الله ممكن تتواصل مع الكنترول إن شاء الله. بارك الله فيكم. أرجع تاني لأسئلة الرسائل القصيرة. قلنا أن حكم الدين في العادة السرية أنه حرام ولا يجوز، وأنه من الاعتداء كما دلت عليه آيات القرآن الكريم. قد يقول لي البعض هل هناك خلاف فقهي في المسألة؟ أقول بعض الفقهاء أباح لمن وقع في شيء من العنت أن يلجأ إلى شيء من هذا. بعض الفقهاء أباح لمن وقع في شيء من العنت، خاف على نفسي من الفحشة من الزنا، وقع في شيء من العنت، وهذه فتوى قديمة لبعض فقهائنا. لكن الحقيقة أن هذا الباب باب شر، والأولى بالمؤمن أن يغلقه، وتنفيذ الرغبة الجنسية بالطريقة الطبيعية ليس لها مخرج شرعي إلا الزواج. أما تنفيذها في النوم أو نحو هذا فهذه مسائل قدرية، رب العزة يقدر هذا، ولا شيء على الإنسان في هذا. لكن العادة السرية الراجح فيها أنها لا تجوز وأنها حرام. سائل يقول عندي محل وأخذت إيجار سنتين مقدم، هل علي زكاة وأنا مديون؟ الإيجار اللي أنت أخذته لمدة سنتين أنت استحقته الآن، لكن هيخصم لمدة سنتين على العين على المحل. لكن هو السؤال، أصبح ملكك الآن ولا مش هتتملكه إلا ما يعدوا السنتين؟ لا، الراجح عندي أنه أصبح ملكا لك، لأن المستأجر لن يقول لك هات المال مرة أخرى، وإنما أعطاه لك وقال سأخصم من الإيجار، فأصبح ملكا لك. فهذا المال هل فيه زكاة؟ أقول نعم فيه زكاة، يضاف إلى مالك. لكن أنت قلت في آخر سؤالك أنا مديون. المدين لا زكاة عليه، المدين ما عندوش مال، ده مديون، يبقى لا زكاة عليه. يبقى في الحالة دي هخصم ديوني وأحسب مالي. إذا خصمت ديوني من مالي فطلع الباقي، ظهر أن الباقي تعدى النصاب، يبقى علي زكاة. إذا ظهر أن الباقي أقل من النصاب يبقى لا زكاة علي، أو إذا كان ما فيش باقي خالص يبقى لا زكاة علي. يبقى المديون يا أخوانا، المدين ليس عليه زكاة، بل حتى المدين اللي عنده أموال للغير الزكاة على الدائن وليس على المدين، على الراجح من أقوال أهل العلم. نتلقى اتصال. السلام عليكم. طيب، واضح ان المكالمات فيها صعوبة اليوم. سائل يقول تزوجت من بنت خالي وانا راضع على احدى اخواتها الاكبر منها سنا ومعي 4 اطفال، فما قولكم في ذلك؟ رجل تزوج من بنت خاله رضع مع أختها الكبرى وهو الآن متزوج وعنده 4 أطفال. طبعا لابد أولا لهذا الرجل أن يتوجه بنفسه إلى لجنة الفتوى بالأزهر أو بدار الإفتاء أو لأي لجنة معتبرة ليعرض مشكلته، لا تصلح الرسالة القصيرة في عرض هذه المشكلة. لكن أنا سأجيب جوابا يستفيد منه الجميع، يستفيد منه عموم الناس، حتى لا نقدم على مسألة الرضاع ونحن نجهل، أو لا نكمل أو لا نقدم على مسألة الزواج ونحن لا نعرف أحكام المحرمات من النساء. إذا كان هذا الرجل رضع من زوجة خاله، إذا كان هذا الرجل رضع من زوجة خاله فإنه صار ابنا لها وصارت بنت خاله أختا له من الرضاع، وفي هذه الحالة لا يجوز له أن يتزوجها، وإذا كان قد تزوجها لا يجوز لعقد الزواج أن يستمر، بل عقد الزواج يفسخ ويعتبر كأن لم يكن لأنه زواج باطل. أما إذا كانت بنت خاله الكبرى هي التي رضعت من أمه، ناخد بالنا من هذا الفارق، بنت خاله اللي رضع معاها رضعت من أمه ولم يرضع هو من أمها، هتبقى بنت خاله الكبيرة دي هي أخته من الرضاعة، أما سائر أخواتها فليس له بهم علاقة رضاع أو علاقة محرمية. إذن العبرة في مسألة الرضاع ننظر إلى الأم المرضع، ننظر إلى الأم المرضع لأنه منها ينتشر التحريم، وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، التحريم ينتشر من الأم. فإذا الطفل رضع من أم من امرأة 5 رضعات معلومات صار ابنا لها وصار زوجها أبا له وصار جميع أولادها وبناتها إخوة له في الرضاعة، وصار الأبناء والبنات اللاتي أو الذين أرضعتهم من غيرها أيضا إخوة له في الرضاعة. فلابد أن احنا نضبط مسألة الرضاعة. فإذا كنت أيها السائل قد رضعت وأنت صغير من زوجة خالك ثم تريد بعد ذلك أن تتزوج بنت خالك، لا يجوز، لا يجوز. أو إذا كنت قد تزوجتها وأنت تجهل، فإذا كان الرضاع محرما 5 رضعات معلومات فيجب هنا فسخ هذا العقد. أما إذا كانت بنت خالك الكبرى رضعت من أمك وأنت تريد أن تتزوج بنت خالك الصغرى أو تزوجتها، فلا شيء عليك في هذا والله أعلم. يبقى الجواب هو التفصيل، الجواب لابد فيه من التفصيل، وهذا جواب عام لنتعلم. أما الحالة الخاصة فقد أمرته أن يتوجه للجنة من لجان الفتوى المعتبرة ليعرض عليهم حالته بالتفصيل ويجيب عليه جوابا شافيا يريحه ويحل له هذه الإشكالية. كيف يعرف الزوج والزوجة إن كان عمل لهم عمل للتفريق بينهما بعد 17 سنة زواج؟ الحقيقة دي مصيبة يا أخوان، هذه مصيبة. نتلقى هذا الاتصال وأرجع للسؤال ده مرة أخرى. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أختي.
لو سمحت يا شيخ، لو سمحت ممكن حضرتك تبعي لي الزرية الصالحة؟
أنا مش سامع كويس، ارفع الصوت
لو سمحت يا شيخ حضرتك.
أيوة، احنا بنعتذر للإخوة والأخوات، الحقيقة واضح ان في خلل في الاتصالات، وياريت الأخت تعاود الاتصال علينا مرة أخرى إن شاء الله. سائل يقول كيف يعرف الزوج والزوجة إن كان عمل لهم عمل للتفريق بينهما بعد 17 سنة زواج؟ ده باب شر يا أخوان. هو أنا لما أتخلق مع زوجتي أو زوجتي تتخلق معايا أو يحصل مشاكل في البيت نقول في عمل معمول للتفريق؟ دي مصيبة. أنا كنت يوم الجمعة قاعد مع بعض الإخوة الأفاضل الكرام، فأحد الإخوة قال لي زوجت بنتي معمول لها عمل ومش عارف إيه وخفت، وبعدين قول لي عامل العمل مرات ابني. قلت له من أدرك بها، من أدرك؟ قال أنا متأكد، وأنا أخرجت ابني من البيت وأخرجت مرات ابني من البيت. الحقيقة يعني هذه مسائل تؤدي إلى الفساد والإفساد. أنا مش عايز أقول ما فيش حاجة اسمها عمل وما فيش حاجة اسمها سحر، السحر موجود ومعلوم، لكن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ونحن نقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وإن كان بيننا مشاكل نحاول إن احنا نسعى في حل المشاكل بعقلانية، مش نرد كل شيء للسحر والأعمال. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
والله بدي أسألك سؤال حضرتك.
تفضل.
والله في شاب صاحب لي حلف على يمين المصحف على حاجة ما عملهاش وبعد رجع عملها.
نعم.
فشو الحكم في كده يعني؟
قال ماذا قال في لفظه؟
حلف على المصحف، قال والله أحلف على المصحف إني ما أعمل الحاجة دي.
والله أحلف على المصحف.
يا حضرتك؟
هذا لفظ والله أحلف على المصحف.
حلف على المصحف، صلى الأول ركعتين وحلف على المصحف، حطيت على المصحف، حلف على المصحف.
وصلى ركعتين والطاهر. الحقيقة أنا عايز أقول إن هذه الصورة من صور الأيمان بدعة. مش مطلوب مني لما اجي احلف انني اغتسل واصلي ركعتين او اتوضى واصلي ركعتين واحط ايدي على المصحف او احط المصحف على عيني. هذه بدعه. لكن اليمين يكفي فيه ان اقول والله
والله
والله تمام. العظيم هذا يمين.
تمام.
واسم الله عز وجل يعني تمام. القران كلامه.
تمام.
وانا اعظم المصحف واعظم ما فيه لانه كلام الله.
تمام تمام.
اذا اليمين يكفي فيه ان اقول والله، سواء كنت مغتسل متوضي او مش متوضي. لا يشترط فيها هذه اليمين. اذا حنثت فيها رجعت في كلامي يبقى انا علي هنا ايه؟ ان اكفر كفاره يمين. لانني حنثت في يمين ورب العزه شرع لي الكفاره. الكفاره ايه؟ فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه، فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
تمام حضرتك. تمام.
بارك الله فيك.
طب بدي أسألك الشيخ سؤال معنا.
اتفضل.
الوقت أطعام 10 مساكين، إن هو لازم يديهم مصاري فلوس ولا يجمعهم على أكل وأكلهم؟
هو ربك قال إطعام. فسواء أعطتهم فلوس كلوا بيها أو أنا جمعتهم أكلتهم في بيتي أو بعدت لهم الأكل في بيوتهم، المهم إن إحنا نصل لصورة الإطعام.
يعني لكن لو عطتهم فلوس ما فيش مشكلة.
لا، لو عطتهم فلوس وجابوا بها كسوة هيكسوا 10 ولا هيكسوا 1؟
ما يعني لو عطينا نأتي 10، مش هنأتي 1، هنأتي 10.
أنا بس عايز أقول لك حاجة، أنا عطتهم فلوس للإطعام.
تمام.
من غير ما اديت فلوس وخلاص، هم خدوا الفلوس حولوها لكسوة. يبقى أنا أطعمت ولا كسيت؟
لا كسيت.
كسيت 1 ولا كسيت 10؟
لا كسيت 1.
مطلوب مني يا اما اطعم 10 يا اما اكسو 10. يبقى
تمام.
لما ادي فلوس اقول للناس هذا اطعام، اشتروا بيه طعام.
تمام.
عشان اجزم انني اطعمت.
تمام.
بارك
تمام.
الله فيك.
بارك، شكرا لك يا شيخ.
الله يبارك فيك. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
كيف حالك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم.
والله نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني.
الله يكرمك. لو سمحت يا شيخنا عندي 3 أسئلة بس لو ممكن.
اتفضل.
أنا بعيش في واحة من واحات مصر السياحية هنا هوت، وأنا المفروض خريج كلية سياحة فنادق. فسؤالي بقى هيتعلق على الموضوع دوت. أولا، في بعض المعابد الأثرية الفرعونية في بلدي في منطقتي هنا هوت في الواحة، هل ممكن يعني هل يجوز ان انا اخش تلك المعابد يعني في خلال شرحي سواء مع اجانب او مصريين او كذا او لا يجوز؟
يعني هذه مسألة ترجع هل انت ممن يعظم تراث الاقدمين، خاصة اذا كان هؤلاء الاقدمون من غير المسلمين، ولا انت مجرد يعني اضطرتك الظروف لمثل هذا العمل وانت يعني لا يقع في عقيدتك أو في قلبك خلل عقدي؟ المسألة هنا تتفاوت من شخص الآخر. شخص المنبهر بالتراث ولا يميز ولا يعقل، وشخص العاقل الذي يعي ماذا يصنع وماذا يفعل. قضية الاحتكاك أيضا بالسياح الأجانب، وعادة السياح لا يتقيدون بالقيود ولا بالعادات ولا بالأعراف في ملبسهم ولا في تصرفاتهم، ففي الحالة ديت أنت ستجد نوع من أنواع الحرج. إن كنت شخصا متدينا ستجد نوع من أنواع الحرج. أنا لا أحرم هذا العمل، لا أقول هو حرام، لكن أقول هو تلابسه أشياء محرمة أو مكروهة. ولهذا يعني أنا لا أنصح أحد أن يلج هذا الباب اللي هيفتح عليه الشر. لكن لو إنسان بيعمل في مثل هذا المكان ويتقي المحرمات بقدر إمكانه نقول له بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك، بارك الله فيكم.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ عايز اكلمك في سؤال كده. كنت حلفت يمين طلاق في مشكلة مع واحد يعني صاحبي كده، فقلت له انا حرفت طبعا ان انا ما يقفش معايا، وطبعا ساعد زعيق ومشاكل وحاجات زي كده.
قلت ايه؟
وطبعا رجعنا تاني لبعضينا، فحلفت يمين طلاق، فطبعا ما اقصدش الطلاق المدام يعني، بس انا كنت موجه له هو اليمين وكده ان انا يعني مش
هيقف معايا. ماذا قلت؟
نعم؟
ايه قلت ايه؟ ماذا قلت في يمينك؟
قلت له على الطلاق اللي تقعد معايا تاني وكده.
على الطلاق ما تقعد معايا تاني؟ طب والمرة التانية؟
اه. بس هو
ورجعت صالحته ورجعت علاقت تاني؟
اه يعني الناس بقى دخلوا بينا وصالحونا وقتي و...
ايوه ايوه ماشي. انا ما بتكلمش في الخصام والصلح. حلفت تاني اليمين ده كررته؟
نعم.
كررت اليمين ده مره تانية؟
لا لا ما كررتوش.
يعني هي مره واحده
لا التاني ما اتكلمت تاني في عز المشكله برضو كررته تاني.
وبعدين انا عايز كلام واضح ومحدد. عايز كلام واضح ومحدد. نعم. محتاج كلام واضح ومحدد.
مرتين؟ لا مرتين.
مرتين كل المرتين عليا الطلاق.
آه.
طيب انا اسالك سؤال.
اتفضل.
يعني ايه علاقه زوجتك بعلاقتك بصاحبك؟
والله يا فضيل الشيخ هي غلط مني انا بصراحه.
انت غضبان ومتنرفز ومتخانق. دي حاجه. ايه علاقه الزوجه اللي في البيت المسكينه اللي في البيت ذنبها ايه؟
والله مع هو ده اللي حصل. انا
طب سؤال تاني يعني سؤال تاني. انت عرفت ان ده غلط؟
بس بصراحه ما كانش في نيه الطلاق ليها هي خالص.
انت عرفت ان ده غلط؟ خليك معايا بس. عرفت ان ده غلط هتعمله تاني لما واحد ينرفزك؟
لا 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 ان شاء
الله. يعني هتمسك لسانك؟
لا ان شاء الله
هتمسك لسانك باذن الله. تعهدني امام ربك.
لا باذن الله.
وامام المشاهدين ان شاء الله. بارك الله فيك. عهدني ان انت لا ترجع لهذا مره اخرى. وانا هديك فتوى ثالثه بقى. أطعم 10 مساكين.
أطعم 10
مساكين. آه 10 مساكين وتوب إلى الله عز وجل ولا تحلف بالطلاق مرة أخرى.
بإذن الله وأنا وعدك.
ربنا يعينك ويبارك. إذا كنت تعجز عن الإطعام لفقر هتصوم 3 أيام. واضح يا أخي؟
بإذن الله. طبعا لأن أنا قاعد في ليبيا. أنا مش في مصر. أنا بكلم حضرتك من ليبيا.
يلا ربنا ييسر لك الأمر.
أتصل بيك وأقطع معاه من شوية.
ربنا يبارك فيك وزوجتك. اذا كنت تصيع اطعام اطعم لا تصيع اطعام صوم 3 ايام
ان شاء الله. وبعدين على فكره بعد الاكل ولا قبل الاكل عادي مش مشكله.
ايه
يعني اطعم الاول ولا بعد الاكل؟
يعني ايه بعد الاكل؟
يعني حياتي تمشي عاديه ولا اطعم الاول؟
اذا كنت تصيع اطعام الان اطعم الان لا تستطيع حينما تستطيع. حينما ييسر الله لك.
وبارك الله فيك يا شيخ.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. ارجع تاني للأسئلة التي بين يدي. كيف يعرف الزوج وزوجته انه معمول له عمل؟ قلت هذا كلام فاسد وفتح لباب الشر، والشيطان يفتح علينا هذه الابواب ليوقع بيننا العداوة والبغضاء. الشيطان غايته الافساد، فهو يوحي إليك إن في عمل، ويوحي إليك إن العمل عملاه فلانة أو عمله فلان، وتتهم الناس بالباطل وبالزور. يمكن يكون ما بيحبكش، ممكن يكون فلان ده بيحبكش أو فلان دي بتحبكوش، ممكن. لكن مين قال إن هي اللي عملت هذا كلام؟ ومين قال إنها لو عملت هيحصل كذا أو كذا؟ العلاقة دي يا أخوانا بترجع لارتباط بربي. والله إذا ارتبطت بربك، إذا ارتبطت أيتها الزوجة، وإذا ارتبطت أيها الزوج بالله سبحانه وتعالى، فلن يضركما شيء، لن يضركما شيء. إذا اعتقد الإنسان أنه لن يضره إلا ما كتب عليه، والذي يكتب هو الله، لن يخشى أحدا. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا قدر الله عز وجل. نحن نعالج المشاكل، نأخذ بالأسباب المتاحة، نلجأ إلى الله، نكون عقلانيين في معاملتنا. مش كل شيء نرد إلى الأمور الغيبية وإلى السحر وإلى الأعمال، فهذا لا يجوز والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك فضيله الشيخ؟
الله يبارك فيك يا
رب. الله يخليك يا رب، يبارك لنا في علمك وعمرك يا رب.
بارك الله فيك
وجميع مشايخ الرب وكل مشايخ الاسلام.
الله يبارك فيك.
بسال فضيلتك بس يا شيخ، هل يجوز العمل في قسم الائتمان في قسم هو التمويل العقاري في بنك البنك في قطر، هو بنك قطر، وابني جه له شغل هناك، فانا عايز اطمن بس هل يجوز العمل في القسم ده. هو في القسم ده قالوا له ان البنك بيشتري العقار للعميل ويشتريه ويتملكه وبيبيعه للعميل بالقسط، والعميل يسدد قسطه وبعدين يتملكه من البنك، يعني بيفضل في حوزه البنك لحد ما العميل يخلص الاقساط وبعدين يملكه له.
اذا كان البنك اسلاميا يعني يتحرى موافقه الشرع او عدم مخالفه الشرع في معاملاته،
نعم،
او اذا كان البنك حتى غير اسلامي،
نعم،
لكنه في هذه المعامله يتحرى موافقة الشريعة أو عدم مخالفتها، يبقى لا بأس بالعمل في هذا القسم.
طب يا شيخ لو زي ما قلت فضلتك كده يبقى يجوز؟
يجوز إذا كان يشتري العقار ثم يبيعه.
طيب ويعني عرفنا سمعنا برضه عن موضوع غرامات التأخير دي، مش عارف إيه حكمها برضه.
المسلمون عند شروطهم.
نعم.
ودي مسائل بس نحكم فيها لما ننظر في العقود. يعني لا نريد أن نعطي أحكاما عامة بدون أن ننظر في العقود التي تبرم. نعم. بين البنك وبين المتعاملين. بارك الله فيك.
ما هو يا شيخي لو جاله
يجوز ان شاء الله.
يجوز ان شاء الله.
وبرضه يسال وهو يعمل ويسال قبل ان يعمل، ايه المانع انني حتى لو وقعت في شبهه او شك اسال.
اه يا شيخ يعني،
لكن الان على كلامك هذا، هذا جائز.
نعم، هم قالوا له كده التعامل دلوقتي نظام الصرف في البنوك بيتم معظمه على الشرائع الاسلاميه من ساعه اللي حصل ده، بيقول
يبقى لا باس على الشرائع الاسلاميه او لا يخالف الشرائع الاسلاميه يبقى لا باس.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك
يا شيخ. كل يوم حضرتك كل زي النهارده كل يوم اتنين في القناه
ان شاء الله باذن الله. كل يوم
عارفين نكلمكم على الهوا يا شيخ،
كل يوم اتنين وبيعلنوا على الشاشه ان انا موجود.
ربنا
يبارك فيك.
فضلتك امبارح كنت في الاسلام، احنا ساكنين جنب المركز الاسلام، بس قبل ما نزلت عشان اسال فضلتك وفضلتك مشيت.
والله وانا اعتذرت بالامس كان عندي ظروف فعذرا. بارك الله فيك.
فضلتك ما جابش امبارح.
اه عذرا. بارك
الله فيك. الله فيك يا رب وفي عمرك
الله يبارك فيك
وجميع فتاوى.
ربنا يبارك فيك يا اختي. ارجع تاني للرسائل. هل يجوز للمراه أن تمسح على رأسها عند الطهارة من الجماع دون أن تعمم؟ لا، الجماع يقتضي الغسل لا الوضوء. مسح المرأة على رأسها يكون في الوضوء، مسح الرجل ومسح المرأة على الرأس ده ركن من أركان الوضوء. أما الغسل فتعميم الجسد بالماء، فإذا كانت المرأة جنبا من احتلام أو من جماع فواجبها أن تغتسل، الواجب عليها أن تغتسل، تنوي وتعمم جسدها بالماء. إن كانت السائلة تقصد أنها تمسح على رأسها في وضوء الغسل، لأن في الغسل من السنة أن أبدأ بالوضوء ثم أعمم جسدي بالماء. لو بدأت وضوء السنة وضوء وأنا هغتسل، بدأت أن أنا غسلت إيدي واتمضمضت واستنشقت وغسلت وجهي ويدي ومسحت رأسي وغسلت رجلي ثم عممت جسدي بالماء فهذا صحيح، لكن الغسل لا يجزئ فيه مسح الرأس. مسح الرأس يكون في الوضوء، سواء كان وضوء للصلاة أو كان حتى وضوء السنة الذي يكون عند النوم أو يكون في أثناء الغسل. لكن المرأة الجنب والرجل الجنب لابد أن ينوي ويعمم سائر جسده بالماء، هذا هو فرض الغسل. سائل يقول حكم إفطار أيام في رمضان بسبب الحمل والولادة، وهل على المرأة القضاء أم الإطعام أم الاثنين معا؟ إذا أفطرت المرأة في رمضان بسبب الحمل أو بسبب الولادة أو بسبب الإرضاع فإنه إما يجب عليها الفطر وإما يجوز لها الفطر، لأن هنا إيه الولادة يعني نفاس، فالحيض والنفاس يحرم فيهما الصوم ويجب فيهما القضاء. أما الإرضاع والحمل أو الحمل والإرضاع فيجوز فيهما الإفطار، مش يجب، يجوز فيهما الإفطار، يرخص يرخص للحامل والمرضع في الفطر. يبقى الفطر بالنسبة للحامل والفطر بالنسبة للمرضع رخصة، أما الفطر بالنسبة للحائض والنفساء فهذا ليس رخصة، هذا فطر بالأمر بالوجوب. يبقى إذن لابد أن نفرق بين الحالين، الحائض عليها القضاء، النفساء عليها القضاء قولا واحدا، لكن المرضع والحامل إذا كانت قد أفطرت للرخصة أيضا فعليها القضاء إن كانت تستطيع القضاء. أما إذا تعذر عليها القضاء لتتابع الحمل والرضاع وصار القضاء شقا عليها، ف بعض أهل العلم يفتيها، وأنا أميل إلى هذا، يفتيها بالفدية أي بالإطعام فقط دون القضاء. لا لو أخرت المرأة قضاء رمضان بغير عذر حتى دخل عليها رمضان الآخر أو رمضان التالي، فهنا يجب عليها القضاء عما فاتها وتفدي تطعم مسكينا عن كل يوم بسبب قصورها وتقصيرها في القضاء الذي كان متاحا لها ولكنها تكاسلت عنه. إذن المسائل بتتفاوت وبتختلف، وإحنا بنبين هذا في حينه فيما يتعلق برمضان. سائل يقول: زوجي لا يزور أخواته إلا في العيد ولكن يتكلم معهن بالتليفون، هل يعتبر قاطع للرحم؟ والله دي مسألة يعني نسبية، مسألة نسبية. يعني إذا كانت ظروف هذا الزوج، إذا كانت ظروف هذا الزوج لا تسمح له بزيارة أخواته إلا في العيد، وأخواته يعلمن ظروفه، وهو معلوم إن ظروف ضرورية أو ظروف حاجية كالزوج المسافر مثلا في بلد آخر، أو الذي يذهب في عمله إلى الصحراء أو نحو هذا ولا يأتي إلا أيام معدودة، هنا في هذه الحالة هذا معذور وبيتصل على أخواته بالتليفون وبيطمن عليهم وبيصلهم بغيره، يعني ممكن يبعث ولاده ويبعث زوجته، يبعث يرسل هدية، هذا ليس قاطع. لكن لو إنسان متعمد ما يروح لهم شيء إلا في العيد لأنه بيعتبر المروح في العيد واجب عليه وغصب عنه بيروح، فلا شك أن هنا هذا حكمه سيختلف عن حكم الأول. المسألة نسبية وتتفاوت بحسب حال الشخص وبحسب ظروف الشخص. قد نزور مرة في الشهر، وقد نزور مرة في السنة، وقد نزور مرة في الأسبوع، كل بحسب ما تيسر له. والأصل أن الإنسان يحرص على صلة الرحم ولا يسعى في قطيعة الرحم، نسأل الله السلامة والعافية. سائلة تقول: زوجي لا يصوم رمضان ولا يصلي ويكلم النساء على الإنترنت، فهل تجوز حياتي مع هذا الزوج؟ طبعا هذا الزوج يعني لم يكن عابدا ناسكا ثم ترك صيام رمضان وترك الصلاة، وإنما من الواضح أن هذا سلوكه وأن هذا منهاجه من قبل أن يتزوج بك، من قبل أن يتزوجك، ونحن لا نقر هذا السلوك ولا نقر هذا المنهج. منهج ترك الصلاة، منهج الإفطار في رمضان عمدا، ده هذا منهج الفسقة والفجرة إن لم يكونوا الكفرة والعياذ بالله. ولهذا يجب على الزوجة أو يجب على مثل هذه الزوجة أن تنصح زوجها وأن تأخذ على يده بأن تستعين ببعض أهله، بأبيه، بجده، بعمه، بخاله، تستعين ببعض الناس ليضغط عليه. فإن أبى الزوج إلا هذا السلوك الشائن فهنا يجب على الزوجة أن تطلب الطلاق من هذا الزوج أو تختلع من هذا الزوج صيانة لدينها وصيانة لعرضها. انتهت أسئلتنا وانتهى لقاؤنا، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكون ما قلناه في موازين حسناتنا، ونعتذر للإخوة والأخوات الذين لم تسمح لنا الظروف بالتواصل معهم بسبب هذا الخلل في الاتصالات، ونرجو منهم ومنهن أن يتواصلوا معنا في حلقات أخرى قادمة إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.